بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الرابع من شرح كتاب التوحيد.
وأنا هنا الذي يهدي من يشاء، وأني تطلب منه هداية سبحانه وتعالى، فقلت يا رب اهدني كذا وكذا، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم اهدني صراط المستقيم، قل به اسمك سبحانه وتعالى. قال باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المعنى باب بيان أن الهداية التي مضمونها رضا بالحق وقبوله وإيثاره لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذه بيد الله عز وجل، لا يملكها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غير طمع، من هي بيد الله هو ليطلب سبحانه وتعالى الهداية ويرجع إليه يطلب ذلك سبحانه وتعالى. أما الهداية التي معنى البلاغ والبيان والإرشاد والدعوة فهذه بيد الرسل، بيده بيد أتباعهم من العلماء والدعاة. قال تعالى: إن وأما ثمود فهديناهم وذللناهم وأرشدناهم فلم يقبلوا الهدى نسأل الله. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم إن ترشد وتدل وتدعو إلى صراط المستقيم. فالهداية التي معنى البلاغ والبيان والإرشاد هذه موجودة بيد الرسل بيد الدعاة الحق، ولكنهم لا يستطيعون أن يؤثروا في القلوب حتى تقبل الحق وحتى تريده وحتى تخضع له وحتى تنكر الباطل، بل هذا بيد الله سبحانه وتعالى والذي يهدي من يشاء جل وعلا. عن ابن المسيب صحيح في صحيح البخاري هكذا رواه معناه، عن سعيد بن المسيب ابن حزم بن ابي وهب المخزومي وتابعي وابو الصحابي وجده الصحابي، يقول رحمه الله قال على أبيه المسيب، قال المسيب بالفتح هذا هو الأشهر، قال برضه بعضهم بالكسر ولكن الأشهر معروف عند المحدثين هو فتح مسيب. قال لما حضر بطل الوفاة يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرته علامات حب الأجل أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك عند الله. أبو طالب كان لمن حمل النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد في الذب عنه والكفاح عنه في مكة، وكان كافرا فاحترمه الملأ من قريش وقدروا له حمايته لأنه رئيس فيهم وكبير فيهم، وكان من حكمة الله ومما حمى به نبيه أن بقي أبو طالب على دين قومه، حمى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وجادل عنه حتى أظهر الله دينه وعلى كلمته. ثم توفي أبو طالب في مكة قبل الهجرة، فلما حضرت الوفاة أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه إلى الحق دعوة جديدة دعوة خاصة عند قرب الأجل لعله يحتج، لم دعاه قبل ذلك ولكنه لم يستجب، مع أنه يعلم أن محمد حق وأن دينه حق، ولكنه أبى لئلا يجر على قومه وأشياخه مسبة بزعمه، كما قال في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أدنى به دينا لولا ان نعمك وحياه وشربك اذا وجهت من شنقا بذاك وفيها. ويقول في شعره الاخر فلولا ان نجاه من شبك جروا على اشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حال. فذكر انه انما منعه من انتصف الدين لئلا يقال ان اباءه ضالون وان اشياخه ضالون. نسال الله السلامه والعافيه. فابى ان يقول لا اله الا الله. وكان عنده ابن ابي اميه عبد الله بن ابي اميه المخزومي وابو جهل بن هشام المخزومي فقال له اترضى عن مله عبد المطلب من عباده الاوثان والاصنام. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عبد لا اله الا الله كلمه احاج لك عند الله لنشهد لك بها واحرص لك بها على نجاتك. فعاد عليه الجلسان عبد الله بن ابي اميه وابو جهل اترضى عن مله عبد المطلب فطاوعهما ومال اليهما وقال هو اعلم مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله. وكان هذا هو اخر ما قال لان قسم راسه الشقاوه ولم يجد الله له الهدايه لحكمه باقيه. هذا هو الحق في امر ابي طالب انه ما سال دين القوم. وجاء فيه الحديث الصحيح ان من راى في غمرات من النار فشفع فيه حتى صار في ضحضاح من النار يغلي منه دماؤه نسال الله العافيه. اما ما يروي بعض الناس انه اسلم في اخر حياته وانه اجاز فنوره لا اصل له ولا اساس له. الحديث الصحيح ثابته كلها دال على انه ما سال دين قومه على كفر بالله نسال الله العافيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم انه عنه. فانزل الله جل وعلا ما كان النبي ولا يسال المشركين ولو كانوا اولي قربى بعد ما كانوا من اصحاب الجحيم. وانزل في ابي طالب تسبيحه وتعزيه النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت يا محمد. انك هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تهدي من احببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء وهو المهتدي. هذا يسلي الناس الذين اسلم بعض قومهم او بعض اسرهم ولم يسلم الاخرون ان الاولياء لله جل وعلا. وهكذا من اسلم ولم يسلم ابوه او امه او اخوه له تعزى بهذا. فعم النبي صلى الله عليه وسلم بل عناه ابو طالب وابو لهم كلاهما امتنعا ولم يسلما ولم يقدر الله لهما السلامه ولم يقدر الله لهما الاسلام لحكمه بادره هو الحكيم عليه سبحانه وتعالى. فلمن تاخر بعض اقاربه عن الاسلام تعزه في هذا وان الله الذي يهدي من يشاء ويرحم من يشاء هو الحكيم عليه سبحانه وتعالى. وفي دلاله ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يهدي احدا. ولهذا عند العامه والخاصه يقولون عند تعذر هدايه بعض اقاربهم يقولون محمد لن يهدي عمه يعني فلنا فيه الاسوه. فاذا لم يهتدي ابوك او اخوك او عمك او خالك فليس في ايدك الا الدعوه والتوجيه والدعاء في الهدايه ولا وجد الله سبحانه وتعالى. لو كان احد يستطيع ان يهدي احدا لكان محمد اولى بهذا عليه الصلاه والسلام والرسل. وهكذا ابراهيم ما هدى اباه هذا امتنع عليه حتى ما سال الدين الشرك والضلال والعياذ بالله. وهكذا نوح لم يهدي ابنه بل ابى وخالف وصار من المغرقين. ولما طلب له سال له نهي عن ذلك وبين له انه عمل غير صالح. قال الله اني اعلمك ان تكون من الجاهلين. فاذا كان نوح لم يستطع هدايه ابنه وابراهيم ما هدى اباه ومحمد ما هدى عميه فانت يا عبد الله من باب اولى ليس لك ان تعترف وانت لا تستطيع ان تهدي لا ابا ولا عما ولا غير ذلك من باب اولى. نسال الله جميع الهدايه والعافيه ولا حول ولا قوه. اللهم صل وسلم على رسول الله وفق الله الجميع.
باب ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقوله عز وجل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
يقول رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وطرفهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب بيان الأدلة الدالة على أن سبب كفر بني آدم يعني أغلب كفرهم وطرفهم الدين هو الغلو في الصالحين. هناك أسباب أخرى من الحسد والبغي والأغراض الدنيوية كثير من الناس كفروا بأسبابها من اليهود وغيرهم، لكن غالب الأمم إنما كفروا بسبب الغلو. هذا أغلبهم كفروا بسبب الغلو، أحب الصالحين وأحب الأنبياء ولجهلهم زادوا في المحبة فصاروا غلاة متنطعين فوقعوا في الشرك. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقوى الله الحق. الآية قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء القوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهم النصارى واليهود كذلك، لكن الغلو في النصارى أكثر واليهود غلاة أيضا. وهكذا جمع كثير من عباد الأوثان الصالحين ولو سمعنا كذلك. وهناك قوم من اليهود وغير اليهود حملهم الحسد والبغي على كفر بالله وهم يعلمون حقيقة الدين وحقيقة الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حملهم البغي وحب الرياسة على ترك الحق. والمقصود من هذا الباب التحذير من الظلم، وأن محبة الأنبياء ومحبة الصالحين دين يزال به. ولهذا قال: لا تغلوا في دينكم. حب الصالحين وحب الأنبياء من الدين ومما شرعه الله عز وجل، فالحب في الله والغلو في الله من أهم واجبات الإسلام. فلاهما كن له وجد بين حرمة أن يكون الله قد أحب بينهما سواهما. لكن هذا الحب الذي هو الدين لا يجوز الغلو فيه. حب الأنبياء باتباعهم والسير على منهاجهم وطاعة أوامرهم وترك نواهيهم، لا بعبادتهم من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم واعتقاد انهم يعلمون الغيب، هذا باطل، هذا من الغلو. كذلك حب الصالحين، حب الصحابه، حب من بعدهم من الصالحين والاخيار لا يكون بغلو فيهم وعباده من دون الله، لا، لكن يكون بالترضي عنهم والدعاء لهم من الغيب الرحمن المغفره واتباع سبيلهم الطيب والسير على منهاجهم الصالح، هذا هو الذي ينبغي معهم. اما يغلى فيهم ويقال فيهم انهم يعلمون الغيب او انهم ينجدون من استعان بهم ويعطون مطالبه وانهم يستغاثوا بهم وانهم يطلبون المدد وانهم يطاف بقبورهم، هذا شرك اكبر لا يجوز ذلك. هذا ليس من محبتهم، هذا من معاداتهم، وهذا من اساءه الظن بهم. ان تعتقد انهم يرضون منك بهذا، هذا سوء ظن بهم، لا يرضون بهذا منك في الانبياء ولا الصالحين، بل يعادون هذا وينكرون هذا. فالواجب على اهل الاسلام ان يتقيدوا بالمحبه الشرعيه ولا يزيد على الحب الشرعي بالغلو. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: وقال لا ترون الهتكم ولا تردوا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا يعني هلكوا رجال متقارب اسف عليهم قومهم وحزنوا عليهم وشق عليهم فراقهم، فجاءهم الشيطان وزين لهم وقال لهم: صوموا صلاهم وانصبوها في مجالسهم حتى تذكروهم، تذكروا عباداتهم، تأسوا بهم. والقصد الخبيث أن يصيدهم الله من بعدهم في وقوع الشرك، وقد وقع ما أراد الخبيث. فصوموهم ونصبوا صلاهم في مجالسهم، فجاءهم الشيطان بعد ذلك أو جاء من بعدهم فقال: إنما زين، إنما صنع أوائلكم هذا الأمر، صنعوا هذا لأنهم كانوا يستغيثون بهم وينذرون لهم، وكانوا يقدمونه إذا جاء الجد والقحط فيستغيثون بهم ويغاثون إلى غير هذا من الأكاذيب، حتى عبدوا عبدتهم من دون الله، عبدت
وصارت آلهة في قوم نوح. فجاءه نوح عليه الصلاة والسلام وأنذرهم ودعاهم وأبدى وأعاد، ولكنهم أخذوا واستمروا على طغيانهم وكفرهم وضلالهم ولم يؤمن منهم إلا قليل. فلما استمروا في الطغيان والكفر والضلال أمر الله نوح بصنع السفينة، صنع السفينة وركب فيها هو ومن آمن معه ولكل زوجين اثنين، ثم أرسل الله الماء على أهل الأرض من فوق من تحت حتى غرقوا على آخرهم بسبب هذا الشرك العظيم والذنب الرحيم على رب الله. هذه حاله الظلم أدى بأهله إلى هذه الحالة، إلى الشرك بالله وكفر به، ثم الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. ونسي العلم في البخاري، ونسخ العلم إذ ذهب العلم الذي من عنده بينه الشيطان هذا التصوير، هذا العلم ذهب وجاء ناس لا يعلمون ولا يفهمون فعبدوها من دون الله، وهذا يدل على أن العلم كذهب من الأرض وقع فيها الباطل. فالعلم هو الذي يحارب به الجهل وتحارب به الفتن والشرور والكبائر والشركيات والبدع. فإذا مات العلماء عن الحق ظهرت الجاهلية وظهر الشرك والفساد في الأرض، وبهذا يعلم شدة الحاجة بل شدة الضرورة إلى علم الشريعة يعود يعني العلماء أهل الشرع حتى ينظروا عن كتاب الله وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحديث الغانين وتأويل الجاهلين واعتقاد المبطلين، وحتى ينهوا الناس عن البدع والمنكرات، حتى يدعوهم للتوحيد والإيمان والسنن. وفي هذه الأزمنة الأخيرة والقرون الأخيرة قل العلم وانتشر الشرك والباطل في الدنيا وانتشرت البدع، وقل المنكرون لها من العلم لقلتهم وكثرة خصومهم. قال ابن القيم رحمه الله لما ماتوا مات أولئك من صور الصور، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طلعنا وتعالى. وهذا محتمل أن الذين صوروها لما طال الأمد عبدوها من دون الله وتغير أمرهم، ويحتمل أنه لما ماتوا وجاءت ذرياتهم ومن بعدهم فعلوا هذا نسأل الله العافية. وبكل حال البدع والمعاصي شرها عظيم وبلاؤها شديد على من فعلها وعلى من يأتي بعدها نسأل الله العافية. قال عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرتم مثل الضرر، إنما أنا عبد يقول عبد الله ورسوله. إن من حد من إطراءه، والإطراء هو المجاوزة في الحد في المسجد، هذا هو إطراء. قال أطرأ فلان فلان جاوز الحد ووصفه بما لا ينبغي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أمته أن تصفه وأن تمدحه بما ليس جائزا لك وليس في حقك، فلا يقال إنه جبد من دون الله، ولا يقال إنه يعلم الغيب، ولا يقال إنه استعاذ به الله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إنه استرح في الكون، كل هذا إطراء. ولكن يمدح بما هو أعلم، وإنه رسول الله، وإنه خاتم الأنبياء، وإنه أفضل الخلق، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حقا، هذا حق، هذا ليس بإطراء. فالإطراء هو الزيادة. وأما قول البوصيري في البردة دع ما ادعته النصارى في نبيهم فاحكم به ثبتها فيه واحتكي به، هذا من الجهل والضلال. يعني لا يقال انه من الله بس يكفي، هذا غلط. لو كان هذا مرادك لا تقول انه من الله وتكفي، وقال لا تطروني، المعنى لا تمدحوا المدح الزائد الذي ليس بزائد لي. وانصار صاحب الغرده يقول يمدح بكل شيء، لكن لا يقال انه من الله بس، هذا من جهلهم وضلالهم. فلا يمدح الا بما جاز الله وشرع الله سبحانه وتعالى، ولا يمدح ويطرى بالشيء الذي يمتنع له من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا هو ولا غيره من الانبياء والصالحين. ومن اوليها القلبات فانه انما انا عبد يقول عبد الله ورسوله، ما قال انا من عبد من الله، قال انما انا عبد. فوضح انه عبد نذير لله مربوب مخلوق، يجب الا يعبد من دون الله، ويجب الا يطرى، ويجب الا يولى فيه عليه الصلاه والسلام، مع انه افضل الخلق سيد ولد ادم وله الصفات والفضائل ما ليس لغيره، لكن لا يجوز ان يوصف بأوصاف الله ويقال انه يعلم الغيب او يعبد من دون الله او يتصرف في الكون، لا هذا غلط كبير. والله سيقول قل لا يعلم من في السماوات غيب الا الله. وقال ضاحك لعائشه وهو في الغزو، وامر من يطلب العقد ويلتمسه فلم يجدوه، فلما قال البعير وجدوا تحت البعير ولم يعلمه هو صلى الله عليه وسلم، وهو عنده موجود بين ايديهم، لم يعلمه هو ولا ابو بكر ولا عمر ولا بقيه الصحابه، فكلهم لا يعلم الغيب، كلهم لا يعلم الغيب، لا الرسول ولا غيره لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، وانما يعلم الغيب ما علمه الله اياه وما شرعه لهم وما بينه لهم، هذا هو المعلوم من الغيب. وما استعثر الله به ولم يطلع عليه الناس لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله في حديث ابن عباس اياكم والغلو، فان اهلك من كان الغلو، هذا رواه الامام احمد وبعض اهل السنه باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي امره ان يلقط على الجمع وما يحدث الوداع، يقول له سبع حصيات، فطرده ابن عباس وضعنا في يده قال أنت على هؤلاء فروا وإياكم الغلو في الدين، فإنما لك ما كان الغلو في الدين. وهو حديث صحيح يدل على أن الغلو في الدين من أسباب الهلاك والزيادة في الدين والابتداع، هذا هو الغلو الزيادة. يقول قال القدر إذا ارتفع ماؤها بسبب النار، فالغلو هو الزيادة في الدين والابتداع في الدين ما لم يأذن به الله، هذا ما يجوز، منكر على العباد. يتقيد بالدين ويقف عند الحدود ولا يزيد الله ولا الدين، اليوم لا تزيدهم دينكم، فليس لأحد يزيد في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في غير ذلك، لا، وليس له ينقص، فيجب أن يتقيد بالشرع، لا زيادة ولا نقصان، هذا هو الواجب على المسلمين. فإذا زادوا وقعوا في الخطأ، وقعوا في البدع أو في الشرك الأكبر. وهكذا قوله في الحديث مسلم عن ابن مسعود: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاث. المتنطع المتكلف المتشدد الغالي الذي يزيد في الامور ولا يكتفي بالحد المحدود، يقال هو متنطع. واصله في الكلام، اذا صار يتكلم باقصى حلقه ويتكلف في الكلام سمى متنطعا، وهكذا كل غالي اذا غلا يسمى متنطعا. فلا يجوز التنطع لا في الكلام ولا في الفعال، بل يجب الاقصى حد المحدود الشرعي في كلامك، لا تنطع، لا تزيد في الكلام على ما ينبغي، وفي افعالك لا تزيد على ما ينبغي، اقتصر على الحد المشروع في كل شيء. فلو صلى خمس قال انا احب الخير ودي ازيد ربي رفعه في الظهر والعصر والعشاء، هذا باطل، هذا منكر. ولو قال المغرب ثلاث ودي اتمها اربع من باب الفضل ومن باب الزياده، هذا باطل ومنكر، تطر الصلاه. واذا اصر على هذا يكفر، اذا كان هذا افضل يكفر ان شاء الله العالم. ولو قال الفجر بحطها اربع من الثنتين او الجمعه في الاربع، هذا ما يجوز، زياده باطله منكره، اعتقادها منكر، بل يفتي باهلها الرده، لان استحسن ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. المقصود ان لا يزيد الانسان ولا ينقص الانسان ولا يتنطع، بل يقف عند الحدود. الله اكمل الدين واتم النعمه، فليس لاحد لا ملك ولا رئيس جمهوريه ولا وزير ولا عالم ولا تاجر ولا غيرهم، ليس من يزيد في الدين وليس من ينقص من الدين، بل عليهم جميعا يتبعوا ولا يتبعوا، هذا هو الواجب على جميع المسلمين. وفق الله الجميع وصلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
يقول رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند غير الإنصار، فكيف إن عبد. هذا باب عظيم، وهكذا الأبواب التي قبله أبواب عظيمة توضح حقيقة الأمر الذي وقع فيه الناس حتى غيروا دينهم وحتى وقعوا في الشرك. يقول رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ، باب ما جاء من الأدلة يعني من الكتاب والسنة، من التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ إذا كان التغليظ في إذا عبد الله عند قبره، صلى عند قبره، أو جلس عند قبره يدعو ويقرأ، هذا منكر. كيف إذا عبده واتخذ قبره إلها من دون الله؟ يكون التغليظ أشد وأكبر، يعني هذا هو الشرك الأول، وسيلة، والثاني شرك أكبر. التعبد عند القبور والصلاة عندها وسيلة، فإذا عمد أصحابها ودعاهم واستغل به وقعت الكارثة، وقع الأمر الأكبر الذي حرم الأول لأنه وسيلة له، والشرك الأكبر والكفر الأعظم، نسأل الله العافية. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قلب رجل صالح يعني أو نبي، فكيف إذا عبده؟ لأن الصالحين يشمل الأنبياء وغيرهم من عباد الله الصالحين. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة الأخ الثاني وأم حبيبة من أبي سفيان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصور. كانت أم سلمة وأم حبيبة قد هاجرتها إلى الحبشة، أم سلمة مع زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وأم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن، فأم سلمة وأم حبيبة ذهبت إلى الحبشة مهاجرتين مع زوجهن، فرأتها كنيسة على الحبشة وما فيها من الصور، وقال كنيسة لها شعر، وقال لها نائية معظمة لها صور تحسينات، فذكرتها هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، اتفقوا أن قال عبد أو قال رجل، وبنى واحد، بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، قال: أولئك رضا الخلق عند الله. هذا يبين لنا حال النصارى وأنهم يغنون في أمواتهم ويعظمون كنائسهم رعاية للباطل وكفر، نعوذ بالله من ذلك. فإذا مات بهم الرجل الصالح من نبي أو عبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه صور لهذا الرجل أو له ولأتباعه، كما جرى لقوم نوح في الباب السابق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك يخاطب أم سلمة أولئك شرار الخلق عند الله، هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل هم شرار الخلق عند الله. فبين صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا الأمر من شرار الخلق، من بنى على قبور وصور فيها الصور هم شرار الخلق عند الله، لأنهم فعلوا أسباب الشرك، والغالب أنهم يفعلون لاعتقادهم الشرك وطلبهم لعيانه، فلهذا سموا شرار الخلق، فإنهم يبنون البنايات على القبور لتعبد ولتعظم ولاستغاثتها وانذر لها وطنها مدد، فلهذا صاروا اشتهر الخلق. وبهذا يعلم ان من فعل ذلك من هذه الامه قد شبه بالنصارى وعمل عملهم، ومن شبه بالكفر منهم، والمقصود من هذا التحذير لنا ان نفعل فعله، هذا المقصود حين ذكر عليه الصلاه والسلام حتى يحذرنا ان نفعل فعله. وقد وقعت الامه في هذا البلاء العظيم وتشبهوا بالنصارى واليهود، وأتوا من ذلك الشيء كثير، وأعظم من سبق إلى هذا وأكثر من سبق إلى هذا الرافضة الشيعة وولاة أهل البيت، وهو من بنى على القبور واتخذ عليها المساجد وعظمها وعبدها من دون الله، ثم اتبعهم غيرهم من الناس ومن ينتسبون إلى السنة وعدم التشيع، قلدوهم وشابهوهم في ذلك، فبنوا على القبور وعظموها واتخذوا عليها المساجد وعبدوها من دون الله، كما هو الواقع الآن في مصر والشام والعراق وفي بلاد من دائر لا تحصى، عبدت القبور وبني عليها المساجد وعبدت من دون الله عز وجل وفرشت وطيبت وطيف بها طافوا بها كما يطاف الكعبه، كل هذا واقع. هذه الامه وقعت ما وقعت فيه الامه قبلها، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لتتبعن سنة كان قبلكم حل القدة في قدة قد وقع تابعوا اليهود والنصارى بل زادوا عليهم في الشر والفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهما عن عائشة قال المؤلف هؤلاء يعني هؤلاء الكفرة جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. القبور عظموها وبنوا عليها والتماثيل الصور كلاهما فتنة وجود الصور فتنة وبنها القبور فتنة فالنصارى جمعوا بين فتنتين وهكذا من شابههم من هذه الأمة ممن صور صور الصالحين والأنبياء وأنقذها على قبورهم وعظمها أو في مجالسهم شابه اليهود والنصارى أو شابه قوم نوح الذين هلكوا هلكهم الله في الطوفان بسبب قلوبهم في ود وسواع ويغوص ويعوق ونسر كما تقدم. ولهما عن عائشه رضي الله عنها البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها لما نزل برسول الله نزل بملك الموت نزل نزل بملك الموت عليه الصلاه والسلام طفق يطرح طفق الجعل يطرح خليصه الله على وجهه خليصه كساء له اعلان تركا يضعه على وجهه وكان يرفعه لأنه يهمه فيرفعه عن وجهه في سكرات الموت لباسه رائع يقول إن أن بهذا الموت سكرات عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق وأفضل الخلق أصابه شدة عند الموت عليه الصلاة يرفع الله من درجاته وليكون أسوة لغيره ممن يشتد به الموت من أمته عليه الصلاة والسلام. ويقول لعن ويقول هذه الحالة الشديدة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبران بعيدا يحذر الناس حذرهم أن يقالوا يا اليهود والنصارى اتخذوا القبور عندي فساد حذروا ما صنع يحذرنا ان نصنع صنيعه قالت ولولا ذلك لولا تحذيره لابرد قبره يعني في البقيع مع اصحابه وايضا انه خشي يعني خشي الصحابه ان اتخذ مسجدا فلهذا دفنوه في حجره بيت عائشه لئلا يغلى فيه لئلا يسكن به فاتخذ مصلى ممن ياتي بعد الصحابه الصحابه ما يفعلون هذا لعلمهم وايمانهم لكن خافوا من ياتي بعدهم من الجهل فلهذا دفنوا في بيته وصانوه حتى لا يتخذه جهله ومصلا ومعبدا يعبدونه من دون الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وقد وقع بعض هذا من الجهله عند الحجره اذا وصلوا اليها او ينادون يا رسول الله افعل بنا رسول الله افعل بنا شرك اكبر نعوذ بالله لكنه غير مباح من وراء الجدران. وهذا يدل على غيرة الصحابة وحرصهم على شافي هذا الدين وحماية من أن يقع به الشرك وأن يضل به الناس فلهذا حذر الأمة ونقل له الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة نهيه عن اتخاذ مثلا القبور ولعنه من فعل ذلك حتى لا يقع في هذا الأمر. فمنهم من أطاع سبحانه الله وسلم ومنهم من وقع في هذا البلاء ولم ينتهي بهذه الحالة نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا يقول في حديث جندب ما سمع رسول الله قبل أن يموت بخمس إلى خمس ليالي كما تريد أن ويقول إن الله قد اتخذ بي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أمتي خليلا. هذا يدعى فضل الذكر الصديق وعلى أن نبينا له خليل الله عليه الصلاة والسلام إبراهيم خليل الله وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم وخليل الله فأفضل من جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام جميعا والكل أعلى المحبة أعلاها وأكملها فالخليلان هما إبراهيم ومحمد هما أحب الخلق إلى الله عليهما الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة فضل الصديق وأن أفضل الصحابة ولو جاز له يتخذه خليلا اتخذه خليلا لكن محمد هو خليل الله فلم يجز له أن يتخذ خليلا يزاحم حبه حب الله سبحانه وتعالى ولكن أخوة الإسلام يعني فيها كفاية. فالصديق بإجماع أهل العلم هو أفضل الخلق بعد الأنبياء هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا ثم يليه بفضل عمر والخلافة كذلك ثم يليه بفضل والخلافة عثمان ثم في الرضي والخلافة علي رضي الله عن الجميع وأرضاه. وأصحاب النبي هم خير الناس هم أفضل الناس بعد الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق ما أولى الأربعة ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا أنبيائه مساجد عند مسلم قبور أنبيائه مصالحين أن يعني سقطت هذه على المؤلف لأنه يعني نقل هذا العين في الصراط المستقيم وقد سقطت الملائكة قال في مسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور أنبيائهم مصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقد جمع في هذا التحذير عن هذا الثاني مساجد أوفى الرجل الأول جم من فعل ذلك الرجل الثاني قال فلا تتخذوا قبور مساجد الرجل الثاني قال فإني أنهاكم عن ذلك فجمع أنواع النهي جم من فعل هذا والتصريح في النهي يقول لا تتخذوا
وبالفعل فإني أنهاكم عن ذلك، المبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من اتخاذ المسائل الخبيثة، لأن اتخاذها وسيلة قريبة إلى الشرك وعبادة المقبولين من دون الله عز وجل، كما قد وقع فبنوا على المساجد على القبور وعبدوا أهلها من دون الله كما وقع في بلدان كثيرة. وهذا معنى قوله رشاد أهل المسجد، فإن المقصود من ذلك أن يصلى حوله، فإن الصلاة عند المساجد يتخذ لها مساجد، الصلاة عند القبور يتخذ لها مساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني على أهل المسجد وطهورا، وكل موضع صلى فيه يسمى مسجد، كل موضع يصلى الصلاة فيه يسمى مسجد كما حديث مشهور. فالله جعل الأرض مسجد وطهورا، فإذا صلي عند قبر وجعل معبدا فقد اتخذ مسجدا، من الذي بنى عليه؟ ولكن إذا بنى يكون أشد وأكثر شرا وفتنة. فلا يجوز الصلاة عند القبور ولا بناء عليها ولا اتخاذ القباب عليها، كل هذا منكر وكله من وسائل الشرك وكله من عمل الجاهلية. وروى أحمد وأبو حاتم رحمه الله عليهما عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تلجفه مستعاد وهم أحياء ولم يستحقوا مساعد. شرار الناس من بقوا حتى تقوم عليه الساعة، يعني لا تقوم إلا على الأشرار على كفار الجواح رضي الله عنه. أما المؤمنون فتقبل أرواحهم قبل ذلك في آخر الزمان، يرسل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية. وهكذا مستحيل مساجد القبور هم شرار الناس، لأنهم يتسببون في ضلال الناس ويتسببون في وقوعهم في الشرك والكفر، فلهذا صاروا من شرار الناس بأسباب أعمالهم التي تضل الناس، واتخاذ مساجد القبور والقباب على القبور، لأن هذه أشياء تضل العامة، ويقولون ماذا بني على هذا القبر واتخذ على كذا وكذا، هذا دليل على أنه يدعى من دون الله في الصلاة وفي الذرولة فيقع الشرك، فيقع في الشرك بهذا السبب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله لنا ولكم العافية والسلام، ونسأل الله لنا الهداية والرجوع إلى الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
في بلدة يقولون فيها مقبرة عند ظهر عندهم، يقولون فيها مقبرة وفيها مسجد ولا يدرون أيهما بني أول، والمسجد يعني منفصلة قبلة عن المقبرة، هل الصلاة فيها يعني من قبيل الصلاة عند القبور؟
يعني ما عرفوا أيهما أول؟
قال ما عرفوا أيهما أول.
مسجد على قبر
فهما قدير، لا ما هو على قبر. ويقول لهم فصل عن المقبرة إلا أنها قدير من يعني المقبرة قدير من
المسجد. ما في فوق ما يضر.
ها؟
ربها لما يضر.
إيه. يعني ما أعتبر من الصلاة عند القبر.
لا. لكن إذا فصل بينها من المقبرة الثانية قبلة، إذا فصل بينها يعني بجانب آخر أو بطريق يكون
أحسن. هو مفصول يعني، هو يقول فصل.
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعتفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
يقول رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبر الصالحين يخيرها أوثانا كما تقدم لله. هذا كلام صحيح، الغلو في قبر الصالحين يخيرها أوثانا كما تقدم في الباب السابق. باب ما جاء أن كتب لآدم وتركه دينه هو الغلو في الصالحين. وهنا يقول: باب ما جاء أن الغلو في قبر الصالحين يخيرها أوثانا كما تقدم لله، كما قد وقع وتقدم لك الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أحمد وجماعة من السنن، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم الغلو في الدين فإنما هلك من كان قلقا بغلو في الدين. الله رحمه وغيره بإحسان صحيح. هذا الغلو يجعل المغلو فيه من شخص أو قبر أو شارية أو صنم أو غير ذلك معبودا من دون الله. ولهذا لما قال الناس بعض الصالحين عبدوا من دون الله كما فعلوا مع الحسن ومع الحسين بن أبي طالب ومع نبي عيسى ومع زينة في مصر ومع نيلان في العراق وجماعة الآخرة، فالغلو في الصالحين أو من يسمى بالصالحين وإن كانوا ليسوا بصالحين أجعلوا القبور أو كانوا تبنوا من دون الله. فالمقصود من هذا التحديد وينبغي المؤمن أن يحذر هذا الأمر الذي وقع فيه الناس. فمحبة الصالحين دين ومحبة الأنبياء دين لكن لا يجبون فيها. الله يقول لا تغلوا في دينك يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينك ويا أهل الكتاب لا تغلوا في دينك. فالله وجه النهي لأهل الكتاب والمقصود تحذيرنا أن نفعل مثلهم لما غلوا في أنبيائهم الصالحين عبدوهم وبنوا عليهم مساجد وعظموهم في الشرك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هذه الأمة لما غلت وقعت في الشرك غلوا في الرسول فعبدوه من دون الله استغاثوا به ونذروا له ودعوا عند قبره استغاثوا ومن بعيد وفي كل مكان. ولما غلوا في بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم فأخذ من الصحابة وقال فيهم أخرون عبدوه من دون الله. وهكذا من بعدهم من ينسب الصلاح في القرون المتأخرة كذلك. فالذي قاله المؤلف واقع ودل عليه قول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبل غلو في الدين. وفي سابق الزمان لما غلا قوم نوح يود وسواع ويغوث ويعوق ونسر عبدوهم أيضا. أولا جاءهم الشيطان وقال لهم صوروا صورة وانصبوها في مجالس للاستنكار لنسع عبادتهم وأعمالهم. ثم لما طال الأمد زين لهم يعبدوهم من دون الله وقالوا إن أوليكم يستغيثون بهم ويستغفرون بهم ويدعونهم وكذا وكذا حتى وقع شيء في قوم واحد. فبعث الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى التوحيد والإيمان فأصروا واستكبروا ولم يقاتلوا الحق إلا القليل الذين رحموا عنه السبيل. وأما الأكثرون فأصروا على الشرك فأغرقهم الله بالماء أغرقهم أغرقا عاما بالماء من تحت والماء من فوق فنزل الماء من فوق ونبع الماء من تحت حتى غرقوا على خيرهم نسأل الله العافية. فالمقصود أن الغلو كما وقع في سابق الزمان في قوم نوح ووقع بعد ذلك في اليهود والنصارى ووقع في هذه الأمة هما ذكرهما عليه رحمه الله. فهو مالك الموطأ ومالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصحي الأخطاني من أصلح اليمن إمام مشهور وإمام دار جهر بعد الهجرة في جماله المئة الثانية من الهجرة. كان إماما عظيما وعالما جليلا رحمه الله توفي سنة 79 و100 في آخر الرقم الثاني مات 79 و100. كان إمام مشهورا وله أتباع وله معروف. فهو مالك في موطئه في كتابه يسمى الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قومي مثلا يعبد اشتد غضب الله على قوم فهل قرى من يسار. رواه مرسلا عن عطاء بن يسار وروي ايضا عن عطاء بن يسار عن زيد بن اسلم وروي متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قومي مثلا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بها مساجد. هذا يدل على انهم اتخذوها مساجد جعلوها اوثانا وهو الواقع فانه لما بنوا عليها قبور اتخذوا عليها مساجد عظموها بالدعاء واستغاثوا بها وطافوا بها ونذروا لها فصارت اوثانا. وهكذا بلاد لما غلا فيها الطائف عظموه جعلوه وثنا كما قال مجاهد ان يجعلوا التسويق عن الحال فما تتاخر واقبل. وهكذا قال ابن عباس يجعلوا التسويق على احصاف عنده فيطعمهم فعظموه وغلوا فيه فلما مات عبدوه وجعلوا عليه قبه واستار عظموه فصاروا اله لاهل الطائف ومن سار على طريقه.
فيجب على المؤمن ان يحذر هذه الاشياء وعلى المسلم الذين يحذروها من الاشياء التي وقع فيها الجهله في العهد الاول ووقع فيها الجهله في العهد الاخير. هذا امر مستمر من عهد نوح الى يومنا هذا وهم يعبدون من غلوا فيه فعظموا ونسبوه للصلاح ويقولون انه يشفع نعدوه ندعوه ونستغيثه ونذله وهو يشفع لنا عند الله فجعلهم قرابين يتقربون بهم جعلهم شفعاء في عبادته من دون الله. فالله انكر عليهم هذا وارسل الرسل وانزل كتب تدعوهم الى القتال ونهاهم عن هذا الامر عن هذا الامر. وامرت الانبياء ان يفسدوا عباده الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه الرسول ان يعبدوا الله وجل وعلا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الى انه لا اله الا هو. فبين الرب عز وجل ان اتخاذهم هذه الاصنام والقبور يعبدونها انها اتخاذ الاله مع الله واتخاذ الهه مع الله. ولما قال رسول الله لقريش قال يا قوم قولوا لا اله الا تفلحوا انكروا هذا وقالوا ما ذكر الله عنهم اجعل الله اله واحده إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أين لتارك ولي الجاعل المجنون
فزعموا أن ترك آلهتهم أمر الله لا ينبغي لهم ولا ينبغي أن يطالعوا من نهاهم عن ذلك. هذا لجهلهم وضلالهم وفساد العقول وتلوثها في الشرك نسأل الله العافية. فعرف بهذا أن البناء على القبور كان المساجد عليها مما بالغلو وأن يصيرها أو ثان تبدو من دون الله. ولو ما عبدوها أولا لو بنوا عليها قبة أو مسجد ولم يعبدوها بعد ذلك يأتي غيرهم أولادهم أو بعد أولادهم يعبدونها، لأن الوسائل تجر إلى الغايات. ولهذا حرم الله الوسائل ويبنى على القبور الوسائل عليها لأنها وسيلة تجر من فعلها أو من بعده إلى أن يستغيثوا بهم ويدعوا لهم ويطوفوا بقبورهم فيقع الشرك أكبر. وهكذا حديث ابن عباس أن الله لعن زائرات القبور ومتعين على المساجد والسنن، هذا الحديث على مسائل ثلاث. الشرك الأولى جاء في قبول للنساء غير محرم على الصحيح، لأن الرسول لعن زائرات القبور فدل على أنه لا يذكرنها. وهكذا جاء حديث حسان بن ثابت وأبي هريرة بن معناه كان تدل على تحريم الزيارة للنساء إذا مختصة بالرجال على الصحيح. والمسألة الثانية والثالثة اتخاذ المساجد والسواد على القبور، فلا يتخاذ المساجد عليها لما تقدم في الأحاديث وقصة لعن الله واليهود والنصارى اتخذوا القرآن بأنفسهم متفق عليه. ولقوله ما رواه مسلم الصحيح عن يندب قال وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أن من قبلنا كان يتخذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وأنه ينهانا عن هذا أن نتأسى بهم وأن نتأسى بهم بل نحذر ذلك. والحديث ابن مسعود إن من شرار الناس من تجف مستاه محياء ولا يتخذ قبور مساجد، لأنهم أتوا بالوسيلة. يجب على المؤمن أن يحذر هذه الوسائل ويحذر عن الناس في دعوته إلى الله أينما كان، يبين لهم أن هذه الوسائل تجر إلى الشرك، وأن الواجب هدم المساجد من القبور هدم الأبرياء والعباد وجعلها ضاحية باردة ليس عليها شيء، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهده يجعل قبورهم باردة ليس فوقها بناء ولا قباب ولا مساجد بل باردة ضاحية من الشمس. وهكذا قبور المسلمين في كل مكان حتى حدث هؤلاء الغلاة من الرافضة ومن تابع الرافضة. نسأل الله الجميع العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
هل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في ظلم
كبير من عام هذه السجدة؟ نعم قصة الصواب لا يدخل في ذلك لأن الحديث عنه.
قولوا لك تستر الزيارة لما يقول لعن الله دواراتك
وخلوا في المسجد يصلوا في المسجد نبي يوسف
لم تتكرر الصلاة
كلها جاء دواراتك جاء زائرات.
الحل في القرآن يا
شيخ كلام الله لا بأس هذا كلام الله.
وحسب النبي
لا بأس النبي مخلوق فيحسب النبي ولا بأس.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. رواه في المختار.
ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل الى الشرك، هذه الترجمة بين فيها المؤلف رحمه الله ما جاء به مصطفى صلى الله عليه وسلم من حماية جناب التوحيد من أقوال وأفعال الشركية. ويأتي في آخر الباب في آخر الكتاب أيضا ما هو مجال لحماية صمة التوحيد وسده طرق الشرك، وهما بابان عظيمان يجران بالتدبر والنظر والعناية حتى يحقق المؤمن وطالب العلم ما تضمناه. هذا الباب يقول فيه باب ما جاء لحماية جناب التوحيد، بابنا جناب وجانب الشيء وجانب الجزء منه والبعض منه. الترجمة الأخيرة قال صمة التوحيد والحماية غير الجانب، حماية زائد على جانب وزائد على الشيء، فالأخيرة أبلغ من الأولى، يعني الأولى في الجانب والأخيرة في الحماية. وأيضا هذه ذكر فيها سد الطريق طرق سد وسائل حماية جانب التوحيد من جهة الوسائل الفعلية، وهناك وسائل من جهة وسائل قولية، وإن كان بابان يشملان هذا وهذا حيث المعنى، لكن هنا ذكر الحماية الفعلية وهناك الحماية القولية، فاخترق البابان وليس المكررين، بل هذا له شيء وهذا له شيء من جهة الفعل ومن جهة الجانب، ولكن جهة القول ومن جهة الحماء، وإن كان حماء من جهة الجانب فالفعل كذلك حماء من جهة القول كما التغذية الأخرى. باب ما جاء في حماية جانب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، يعني بنهي عن ذلك، من نهي عن وسائل الشرك والتحذير منها، فقد حمى جانبا لما نهى عن وسائل الشرك وحذر منها، صار بذلك حامل جنابه من أن يقع في الشرك، من أن يقع أهله في الشرك بأفعالهم أو بأقوالهم. قال الله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. هذا وصف عليه الصلاة والسلام، قد جاءكم خطاب لقريش وغيرهم من يعرفه عليه الصلاة والسلام، هم خطاب الأمة في الحقيقة جميعا، لكنه خاطبهم لكونهم يعرفونه. قلت من أنفسكم يعني تعرفون نسبه وتعرفون أمانته وصدقه، ليس بخاف عليه، هو من أنفسكم، هو محمد بن عبد الله بن المطلب بن هاشم، يعرفون بني هاشم، يعرفون قريشا ويعرفون قوم بني هاشم، هو شيء معروف عندهم. قرأ بعضهم قال: شاد أنفسكم من يخافكم، وقرأت معروف من أنفسكم يعني جزء منكم ولد منكم، معرفون معروف عندكم بالأمانة والصدق، فيسمونه الأمين قبل أن يحايل عليه الصلاة والسلام بأمانة وفضله وصدق عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم يعني شاق عليه، عز عليه كذا شق عليه كذا، يعني شاق عليه ما يشق عليه، ما عنتم ما مصدرية، شاق عليه عنتكم وحرجكم ومضغتكم، يعني يشق عليه الشيء الذي يحييكم ويشق عليكم ويتعبكم لرحمته بهم عليه الصلاة والسلام وعفه عليهم وحلمه عليهم عليه الصلاة والسلام. حريص عليكم يحيث على هدايتكم وإنقاذكم من النار وإيصال الخير إليكم ودفع الشر عنكم بدعائه وبأعماله عليه الصلاة والسلام وبما يملك من مال وغيره، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم، يحسن إليهم يعطف عليهم ويواسيهم ويذب عنهم، ولكنه على أعداء الله غير على أعداء الله، شهيد على أعداء الله كما أمره الله بذلك: يا أيها المجاهد تصفرون ذلك ولغ عليهم، فهو بالمؤمن رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، وبأعداء الله شهيد عليهم وغريب عليهم بكفرهم وضلالهم ووعدهم عن الحق. هذه أوصافه صلى الله عليه وسلم من أنفس قريش، ويشق عليهم يحرجهم ويشق عليهم، هو حريص على هدايتهم وعلى سلامتهم وعلى إنقاذهم من النار، ورؤوهم بهم ورحمهم بهم رحيمهم بهم، هذه خمس صفات عليه الصلاة والسلام تدل على انهم عليه الصلاه والسلام لم يدعي وسعا فيما ينفعهم وفيما يجلب الخير اليهم وفيما ينفع الشر عنه، فالواجب عليهم وهم يعرفون هذا الصفات ان يتبعوه ولا يعادوه، ولكن وقع العكس، وقع منهم العكس مع معرفتهم بهذا الصفات، يعني معرفتهم بامانته وصدقه وحدبه عليهم واحسانه اليهم ورافته ورحمتهم مع هذا كله، فهم عاملوا بالعكس فعادوه وآلوه حتى هم بقتله وعزموا على قتله، حتى أنجاه الله منهم وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ثم أظهره الله عليهم وعفى عنهم وصفح عنهم عليه الصلاة والسلام. هذا كله مما وصفه الله من الرأفة والرحمة عليه الصلاة والسلام. ومن كان بهذه الصفات فإنه لا يؤمن أمته، بل ينهاهم عن ما يضرهم ويحذرهم ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم، ولهذا نهى عن وسائل الشرك وحذر من أسبابه ودعا الى التوحيد وامر به وحث الناس على لزوم الاستقامه والبعد عن اسباب الهلاك في احاديث لا تحصى، منها ما دخل الباب، منها قوله في الاباب الناظر: لا تطروني كما عرفنا خرج الرجل، قلوا اياكم ولو في الدين فان الهلك من كان ولو في الدين الى غيرها، الهلك من تنطحون الى غير ذلك، كلها تدل على تحذير من وسائل الشرك، فان ولو في الدين وسيله، اطلع وسيله، تنطع وسيله، وما هذا الهلك كله. قال: لعن اليهود والنصارى كفروا بالقران بان المسائل هذا تحريم ايضا من اسباب الشرك ومن وسائله، فهي ادله كبيره كلها تدل على حمايه وصل جانب التوحيد وسده كل طريق الى الشرك، ومن هذا ذكر في البال من حديث ابي هريره رضي الله عنه
عمل قبر قال لا تجعلوا القبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتي الوحيدة كنتم. هذا أيضا من سمع الإمام التقييد لا في قبر عيدا يعني بتكرار المجيء إلي للدعاء عنده أو الصلاة عنده أو دعاء والاستغاثة به أو نحو ذلك. فالعيد ما يتكرر ويعود باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالسنة يقال عيد. فنحن يتجمع عند قبره بالشهر أو بالأسبوع أو غير ذلك يتخذ عيدا يدعون عنده أو يجتمعون على الولائم عنده أو ما أشبه ذلك. وهذا لا يفرق فيه السائل أما قبل مسلم عليه فقط ويتجمع ولا اتخاذ محل عيد ولا محل صلاة عند قبره فإن له جارة السلام عليه عليه الصلاة والسلام هذا لا يفرق فيه ذلك. فالسلام عليه وجارة قلبه بغير شد الرحم لا بأس بها عند أهل العلم جميعا. ولا تتخذ ولا تتخذ بيوتهم قبورا لا تجعلها قبورا لا تجعل بيوتكم مثل القبور لا يصلى فيها ولا يقرا عندها بل اقراوا في بيوت وصلوا في البيوت. ولهذا الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فدل ذلك على ان القبور لا يصلى عندها ولا يقرا عندها فلا ينبغي تشبيه بيوتها بل ينبغي لك ان تصلي في بيتك تهجد بالليل صلاه النافله صلاه الضحى الرواتب صلها في البيت افضل حتى لا يكون بيتك كالقبور. اما الغرائب لا بد صلاتها في المساجد في بيوت الله جل وعلا هذا امر معلوم ان الغرائب النوافل. وصلوا علي هذا في حق الصلاه عليه الصلاه والسلام فان صلاتكم تبلغ حيث كنتم. وهكذا الحديث علي بن حسين عن ابي عن جده والحسين بن علي جده وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه جميعا. وعلي هذا هو زين العابدين يلقب زين العابدين ومن افضل قريش وبني هاشم ومن افضل التابعين رحمه الله. راى رجلا ياتي فرجه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى وقال ثم قال بعد ذلك انا احدث حديث سمعت من ابي عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تتخذوا قول عيدا ولا بيوت القبور وصلوا علي فان تصليما يبغون عند كنت. هذا واحد من الروايات كلاهما معنى واحد يعني يحثه صلى الله عليه وسلم الا يتخذ الله عيدا والا يقصوه بالصلاه عنده بل يصلوا اين كان صلوا عليه الصلاه والسلام في الطرق في البلدان البعيدة في بيوتهم في أي مكان صلى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم صلاة وسلام دائما إلى يوم الدين. وليس قبره محل الصلاة قط لا والصلاة عليه مشروعة في كل مكان عليه الصلاة والسلام. ونحو هذا عن الحسين بن العابدين أنكر على هذا الذي يأتي إلى الفرجة وبين له أن هذا ليس بمشروع وأن تسلم عليه وتمضي لا تجلس عند قبر تدعو. وكذا الحسن بن الحسن بن علي بن حنف جاء عنه أنه رأى رجل يأتي إلى قبر ويدعو عنده فقال ما انت ومن عندك الا سواء من سنه اليقوس لا تجعل قبل عيد الى اخره. هذه سنه جاءت عن اهل البيت عن الحسين عن ابي عن جده والحسن بن الحسن وابن علي كذلك كلهم بينوا ان اتخاذ قبر عيدا امر منكر ولانه وسيله للشرك لعكبوا عنده وجعلوا محل الاصطلاح عنده او الدعاء عنده جرهم هذا الى الشرك والغلو ودعائه من دون الله عز وجل. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن اتخاذ عيدا حتى لا يجرهم هذا الى الشرك. وهكذا نهى عن اتخاذ قبور المساجد لان البناء عليها تجسيصا يجر الى الشرك بها اذا بني عليها المسجد وجسرت او اسجدت او فرشت صار ذلك من اسباب تعظيم الحنه وظن الحنه انها تجيب النذر وانها تجيب الدعاء وانها تنفع وانها فعلتها من الله ولا حول ولا قوه الا بالله كما قد وقع. فالرسول صلى الله عليه وسلم حنى الى التوحيد وحمل جانب التوحيد من الطرق الموصل الشرك القولية والفعلية عليه الصلاة والسلام. فآخر إلا دل عليه ولا شر إلا حذر منه عليه الصلاة والسلام. فالواجب اتباعه والواجب امتثال أمره والحذر من النهي وأن يبتعد عن كل ما يجر إلى الشرك والغلو في الأموات أو في الأنبياء أو في غيرهم من الناس وأن يلزم المؤمن الطريق السوي وهو لزوم ما نزل الصحابة والسير على من أثر عليه الصحابة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لا يبنوا على قبره مسجدا ولا يتخذوا قبره وحيدا ولا قبر ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غير ذلك. بل ترضوا عنه ودعوا له ولم يحدثوا ما احدثه الناس مع قبور اليوم من البناء عليها واتخاذها مساجد الى غير ذلك مما وقع من الناس من الطواف بها وسؤالها والاستغاثه بها. فالرسول نهى عن وسائل الشرك وهو وقع في الشرك نفسه ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله السلامه والسلام واتقى الله جميعا.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخذة بالخذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن أخرجاه؟
قال رحمه الله باب ما جاء أن بعض أهلهم يعبد الأوثان. باب ما جاء من الآيات والأحاديث الدالة على أن بعض أهلهم يعبد الأوثان وأنه يختل النظام ويقع الشرك. وقد جاء في هذا الباب حديث وآيات كلها دالة على ما ذكر الرمان وأنها غير معصومة من وقوع الشرك فيها. دخل الناس في دين الله أفواجا ثم صاروا يخرجون من ذلك بعد ذلك كما وقع في عهد الصديق من أهل الردة وقع بعد ذلك أيضا. قال الله تعالى لن ترى ينصر سلمك من الكتاب يغم يرجي الجبت والطاول ويقول بلن كمروا هؤلاء يهدى من يقصنا من سبيلا. فأخبر أنه ناسا متواصل لكتابهم أهل اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والسحر والطاغوت والشيطان ويقولون للكرد الذي كفروا هؤلاء أهدى من يوم سبيلا. وهذا قاله اليهود كعب الأشرف أي بن أخطر قالوا إن قريشا أهدى من محمد وأصحابه سبيلا. قالوا هم يعلمون أن هذا باطل لكن قالوا عنادا وحسدا وبغيا وأنهم يعلمون أن محمد أهدى وأصحابه أهدى عبد الله رحمه الله ولكن هذا من خبثهم وحسدهم وبغيهم وخلافهم لما هم عليه لما عندهم من الحق. قالوا هذا الكلام وأبوثوا نصيبا يعني أعطوا حظا من الكتاب ولكنهم لم يعملوا بل خالفوا وآمنوا بالجبت والطاغوت وقالوا بحق المؤمنين من محمد وأصحابه إن قريشا أهدى منهم سبيلا في حال كفرهم وضلالهم. فإذا كان هذا وقع من اليهود فيقع من هذه الأمة أيضا بعد نبيه عليه الصلاة والسلام لأن الله قال لتتبعن سنة ما كان قبلكم لتأخذون ما كان قبلكم. فدل ذلك على أن يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ادعى الإسلام ودخل في الإسلام من يكفر ويقول إن الكفرة أهدى من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام كما قد وقع من أزمان طويلة والآن يقع يفضلون اليهود والنصارى والملاحدة والشيعية على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا داخل في قوله لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة في القذة. وهكذا قوله جل وعلا قل هذا من كلام ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعله من خلاله وخلافيه وعمل الطاغوت. فإذا كان فيما قبلنا من عمل الطاغوت والشيطان وكل ما يعبد يسمى طاغوت فهكذا يوجد أمة محمد من يعبد الطاغوت إنه يعبد الأوثان بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة في القذة. وهكذا قوله جل وعلا قال يغلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذا كان في الماضي من اتخذوا المساجد القبور وعظموها هكذا في الأمة يقع من يعظم المساجد القبور ويبنيها وهذا قد وقع من أزمان طويلة من عهد القرن الأول في آخر القرن الأول من الرافضة هو أول من بنى المساجد على القبور وعظم القبور بالشرك والعياذ بالله. ثم تابعه أيضا من يدعي الإسلام فعظموا القبور بالبناء عليها واتخاذ الطباب عليها والمساجد حتى عبدت من دون الله كما فعلوا في غالب البلدان المسلمين اتخذت المساجد القبور والطباب على القبور وعظمت وأسرجت وبركت وطيبت وصلى لها السدنة والدعاء للشرك كل هذا مستقل بقى قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبل هذا القدس بقدة. والقدة ريحة الشهم التي كانوا يقولها بالشهام في العهد الأول ويكون ريحة في أوله وفي آخره حتى يستعينها الرامي في إطالة الهدف. فكما أن هذه تشبه هذه فهكذا من وقع من كفار هذه الأمة أشبه ما قبلهم في الشرك بالله وعبادة الأوثان والأصنام نسأل الله العافية. وكما أن وقع في الأولين من سب أتباع الرسل من سب أتباع نوح وأتباع هود وأتباع صالح وأتباع موسى وأتباع عيسى هكذا وقع في أمة من سب أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وسب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كالرافضة والخوارج وأشباحهم. فكل شر وقع في الماضي وكل كفر وقع في الماضي يقع في هذه الأمة مثله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القدس بقدس. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تطلب آليات نساء دوس حول من خلقه رواه البخاري. ودوس هم معروفون في جنوب الأدنى من اليمن في المملكة في بلاد دوس بلاد غامض وزفان وقع في عهد قريب قبل هذه الدولة من عظم هذا الصنم وعاده وطاه به نفسه، وسوف على ذلك أيضا إن شاء الله السلام. فقالت نساء تطلق به عبادة له من دون الله عز وجل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة المسلمين حتى تعبد ثيام من أمة الأوثان، وقد وقعت. قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تبدل لات والعزر وهو مسلم. هذا كله سوف يقع كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يوجب للمؤمن الحذر ولا يغتر بقول من قال إنها جملة مطهرة لا يقع فيها شيء، كذا باطل، هذا غلط. الآن بدأ الإسلام مغيب وسيعود غريبا كما بدأ، وقد عاد غريبا كما بدأ. هؤلاء يقولون لا يقع شرك، هؤلاء جهلة ما عرفوا الدين ولا عرفوا الإسلام. ولهذا بين أهل العلم في كتبهم أن هذه الأمة يقع فيها شرك ويقع فيها الضلال كما وقع في من قبلها، فالواجب الحذر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لو كانت هذه المطهرة ما يقع فيها شرك كيف يكون غريب؟ المقصود من هذا كله الدلالة على التحذير من أسباب الشرك ووسائله وذرائعه، والحذر من دعوات أهل الباطل وتزيينهم الباطل الذي قد يلتبس على الناس حتى يظلموه دينا حتى يظلموه شرعا وهو خلاف ذلك. صدق الله جميع العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنه يعيش لكن ما هو بيعث المعصوم فيحتج به يحال وعباد الأوثان. الشيطان ما هو بيعث المعصوم، يأس من الشيطان يحكم ويرجوه لا يحكم. لما رأى ظهور الدين وظهور الإسلام يأس، ولكنه وقع الشرك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
المؤلف رحمه الله ولي مسلم، يعني رواه مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوى لي الأرض، زوى لي النبي صلى الله عليه وسلم الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، إن جمع هذا حتى رآها عليه الصلاة والسلام، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا ما علم يعلم النبوة، فإن ملك الأمة اتسع شرقا وغربا، ووصل في الغرب إلى طنجة وإلى أقصى المغرب وإلى أثمانية، ووصل في المشرق إلى الصين وما حول ذلك، وأدى ملك الصين الخراج للمسلمين، فاتسع ملكهم شرقا وغربا، وليس كذلك جنوبا وشمالا. وإن أمتي سيبلغ ملكا ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. هذه كنوز كسرى وقيصر، هما أعظم دولة في ذاك الوقت، دولتان من السلطان هما أعظم الدول ذاك الوقت وأشهر الدول، الروم النصارى والفرس المثنيون. وقد أعطاه الله كنوزهما وفتح الله على أصحابه هاتين الدولتين، فإن المسلمين غزوا الروم وغزوا فارس واستنقذوا بلاد الشام
وبلدانا كثيرة من أجل الروم، وحصلوا من جنودهم العظيمة شيء كثير، وهكذا استنقذوا بلاد فارس وخلوها من أيدي فارس، وقتلوا ملوكهم وشردوهم واستولوا على بلادهم لما أصروا على الكفر ولم ينقادوا الإسلام. قال إن فصل لكم فقد لكم نزوهما في سبيل الله، فقد وقع ذلك. هذا افتدها في عهد عمر رضي الله عنه وعهد عثمان، واستكمل فتحهما في عهد عثمان وانفقت نزوهما في سبيل الله، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علم من علام النبوة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يفتها بسنة بعامة ولا يسأل لطلع هذه ومسكه فيستبيح به وضعهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت طوعا فإنه لا يرد، وإني أطلق لأمتك ألا يفتها بسنة عامة ولا يسأل هذه ومسكه فيستبيح مسلمين من غيره فيستبيح به وضعهم، فيضطب مجتمعهم حوزتهم وخلاصتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها قال الدنيا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسلي بعضهم بعضا. هذا الحديث العظيم من علام النبوة، بين في صلى الله عليه وسلم انه سأل ربه ان يهلك الأمة بسنة بعام، يعني هلاكا عاما كما جرى على قوم صالح وقوم هود وقوم نوح وقوم لوط واشباههم. فالله رحم هذه الأمة وحفظها من الهلاك العام لانها اخر الامم، ولما جعل الله في نبيها من البركة والخير والرحمة عليه الصلاة والسلام. هذه أمة تبقى إلى أن تقوم الساعة على آخرها، ولا تهلك بسنة عامة كما هلك من قبلها من الأمم. وكذلك دعاه ولا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح به وضعه، فأجر الله دعوته لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم حتى يفرقهم، لكن قال حتى ولو اجتمع عليهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسلي بعضهم بعضا، يعني إذا تسلطوا فيما بينهم وتقاتلوا فيما بينهم سلط عليهم عدوهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو انه لما تفرغوا واختلفوا وتقاتلوا طمع فيهم الاعداء حتى اخذوا غالب ما في ايديهم واستولوا على غالب ما في ايديهم من البلدان والاموال والكنوز والمعادن وغير ذلك باسباب اختلافهم وباسباب تقاتلهم فيما بينهم من دهن طويل من ازمان قرون متقدمه. قوله سبحانه اني اذا قضيت قضاه فانه لا يرد، هذا حق معناه انه لا ابره الله وقضاه وقدره لا يرده احد، فما سبق في علم الله انه واقع لا يرده احد. فقد سبق في علم الله ان هذه الامه يقع في هذا الاختلاف والنزاع، وان دعوه الرسول لهم لم تستجب في انهم لا يختلفون ولا يتنازعون، بل منع هذه الدعوه، فلهذا وقع فيهم النزاع واختلفوا في العهد الاول كما جرى بين علي ومعاويه، ثم ما وقع بعد ذلك الخلافات والنزاعات الكثيره، وما وقع يوم بغداد حين هدمت وسلط عليهم العدو والملحد وهم الكثر على يد رئيسهم جنكيز خان، وهكذا وقعت امورهم بعد ذلك كثيره من اختلاف وقتال فيما بينهم حتى جرى ما جرى، حتى اخذ العدو منهم شيئا كثير لاسباب عدم تمسكهم بالحق على وجه اكمل. فلما غيروا غير عليهم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وبهذا يعلم أن الأمة إذا اجتمعت على الحق وتعاونت واستقامت فإنها تغلب عدوها ويخلصها الله من عدوها ويجمع لها الخير، ثم تتفرقت وشق بعضها على بعض طمع فيهم الأعداء وسهل على الأعداء أخذ هؤلاء وأخذ هؤلاء. نسأل الله السلامة والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله يقول رحمه الله ورواه برقاني حديث ثوبان، قدم حديث ثوبان رواه مسلم، ورواه برقاني البرقاني يضم ويفتح ويكسر مثلث برقاني وبرقاني وبرقاني لا اختلاف في اسم البلد التي نسب اليها، ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، وبعضهم قال بفتح وكسر فقط ولم يكن ياتي في الظن. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وانما اخاف في زاد في رواه ثوبان ثم رواه مسلم ثم زاد على ذلك ما نص وانما اخاف على امه الائمه المضلين، وهذا يفيدنا ان خطرهم عظيم. الائمه المضلون هم الولاه ولاه السوء، فإنهم يتبعون ويتأثر بهم ويستعان بهم على الباطل، فلهذا خافهم على أمته عليه الصلاة والسلام. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. والإمام المضلون يشمل الأمراء والحكام من القضاة، يشمل هؤلاء وهؤلاء حاكم الضال والقاضي الضال كلهم ضررهم عظيم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وقد وقع ذلك، وهذه من علامات النبوة. فإنه لما قتل عمر فتح باب الفتنة
ثم قلت لعثمان فجاءت الشر والبلاء.
حديث صحيح أيضا تتبعون سلام من كان قد حذر قدر القدر كما تقدم. هذا يدل على وقوع الشيء في الأمة في الجزيرة وفي غيرها, وأن لا تقوم الساعة حتى يقع هذا في الجزيرة وفي غيرها, وقد وقع ذلك وقد وقع من هذا شيء كثير. تعبدوا القبور واستغاثوا بالموتى, تعلقوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم, وهذه هي الوثنية. نسأل الله السلامة. أما حديث الشيخ القديس في قلب جزء الأرض, هذا عند أهل العلم له أجوبة عدة, منها أن يأسه غير معصوم, قد يأس من الشيء يحصل, قد يرجوه ولا يحصل, ولا يقول من الله يأسه وإنما يأسه, فهو قد يرجو الشيء ولا يحصل, قد يأس منه ويحصل, فليس من معصوم. وأجاب أهل العلم جواب آخر, وهو أنه يأس من أن يعود على حالهم الأولى ويطبق على الشرك ويعود إلى حالهم الأولى, وهذا لا يقع إذ لا طائفة على حق منصورة حتى يأتي أمر الله. وجواب ثاني, وأنه أراد بذلك الصحابة, لأن في رواية أخرى أن يعبده المصلون في جهة العرب, والمصلون أهل العهد, يعني المصلون الصحابة, لأن الله فتح عليهم ووفقهم ونصرهم, فيأتي الشيطان يعود لجهلهم مثل ما في حج عقبة إن آخر رائفا تشكو بعد, يعني أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. وكل جواب ثلاثة صحيحة, كلها صحيحة, فإن هيأسها غير معصوم, واحتمل يكون أراد يعيش أن يطلقوا ويعودوا على حالهم الأولى ولن يعودوا لابد فلا سيرى طائفة. كذلك يحتمل أن أراد الصحابة لبعث الأخرى يعبدهم مصلون ومصلون, والله أخذ الصحابة وحفظهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنه سيكون هم كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي, هذا فيه أنه يقع بعد كذابون يدعون النبوة, وهذا من علامة النبوة الذي أخبر به وقع عليه الصلاة والسلام, فدل على أن رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. فقد تنبأ كثيرون وزعموا أنهم أنبياء وهم كذابون كفار ضالون, منهم سيدنا في هذه الجزيرة هنا قد دعا النبوة وقتله الصحابة حتى قتلوه, ومنهم الأسود العنسي في اليمن قتل أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, ومنهم سجاح التميمية وقد قتلت وتابت ورجعت عن غيها, ومنهم طلحة الأسدي وقد تابعه يوم غفر من الأسد ثم هداه الله وتاب, ومنهم جماعة الآخرون وأشرفهم الدجال يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين قاتل أمره, وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي, هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ليس بعده نبي. والمراد بهؤلاء المدعين يعني أن يكون لهم شوكة يكون لهم صولة يكون لهم شبهة, وإلا مدعون للنبوة كثيرون لا يحصون, بعضهم لجنون وبعضهم لخلل في عقل غير الجنون وبعضهم لأسباب أخرى, لكن المقصود بالثلاثين الذين لهم من الشأن ولهم شوكة ولهم شبهة ويتبعهم الناس. ولا تشعر وانا خاتم لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمة حق منصورة يضرهم غلا حتى يأتي أمر الله, كذلك هذا من علامات النبوة ومن البشرى للمسلمين, وأنا لا تزال طائفة على حق منصورة ولم يزل تزال هذه الطائفة والحمد لله, ونحن في القرن الخامس عشر هذه الطائفة لا تزال إلى أن يأتي أمر الله, ولكن بالريح الطيبة التي تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات ثم يبقى الأشراف عليهم تقوم الساعة, وهذه الريح تقع في آخر الزمان وسوف تقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم, يقبل الله بها أرواح المؤمنين والمؤمنات ثم يبقى الأشراف عليهم تقوم الساعة, نسأل الله العافية والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
هذه الطائفة منصورة أموها بأرض الشام,
جاء في بعض الروايات أن تكون في الشام ولكن إن صحت أن تكون في بعض الأحيان مو دائما, والغالب في رواياتنا ضعيفة وليس لها مكان معين, قد تكون في الشام قد تكون بغير الشام قد تجتمع وقد تفترق, ليس في الحال ما يدل على تحديد هذا الأمر. الحديث صحيح. نعم
باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق, وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان, وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
يقول مالك رمضان: ما جاء في السحر. السحر بكسر الصين وما يتعاطاه السحرة من عقد ومن أدوية ومن نفس العقد ومن غير ذلك ما يتعاطاه الضب هذا غل.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.